بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير آيات من القرآن للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحديث 10 صفحة 70، فيه سؤال الله إياه. الحديث 10 الأعراف صفحة 70.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: 11، فيه سؤال الله إياه عن علة الامتناع.
يتكلم عن قوله سبحانه وتعالى: قال ومنعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ففي سؤال الله إياه عن علة الامتناع، يعني سؤال الله عز وجل إبليس: لما لم تسجد؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ نعم.
قال الثانية: تعظيم الفعل بقوله إذ أمرتك.
إذ أمرتك، لأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى مباشر بلا واسطة، فعلى ما امتنعت؟ وهذا الأمر لا ينبغي تحريفه ولا اعتراض عليه، لأنه لا واسطة في نقله، حتى يقال لعل المبلغ قد كذب، لعله لم يفهم، لعله كذا، فجاء الأمر أمرا مباشرا. نعم.
قال الثالثة: أن الاستدلال بالعموم صحيح.
نعم.
قال الرابعة: جواب إبليس أن
العموم إلا أن يرد مخصص. نعم.
قال الرابعة: جواب إبليس أن ذلك لأجل كونه خيرا منه، لأن الفاضل لا يفعله مع المفضول.
جواب إبليس أن ذلك لأجل كونه خيرا منه، لأن الفاضل يفعله مع المفضول، ظن أنه أفضل من آدم، وبالتالي الفاضل لا يفعل مثل هذا مع المفضول. هذا استدلال وقياسه. نعم.
قال الخامسة: الاستدلال على فضيلته عليه بالأصل.
بالأصل، وليس بأمر يكون منه بعلم أو بشيء، إنما الاستدلال بالأصل. نعم.
قال السادسة: أن أصل الأبوين مما ذكر.
نعم، اللي هو من طين، خلقته من طين.
قال الآية 12، فيها أن كثيرا من
قال شبه الحاشية، وهي قول تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. نعم.
قال فيها أن كثيرا من شبه أهل الباطل لا يخاض معهم في حلها، بل جوابهم العقوبة،
لأن الحجة ظاهرة، لأن الحجة ظاهرة، فيقول كثير من شبه الباطل لا يخاض معهم في حلها، بل جوابهم العقوبة. ليه؟ لأن الشبه ليست ناتجة عن قلة علم حتى يزال الجهل الذي عندهم، إنما هذا عناد وصفصفة وقياس باطل من كل الوجوه، فقد يكون الردع هو العقوبة مباشرة. نعم.
قال الثانية: قوله فاهبط منها.
نعم.
قال الثالثة: ذكر العلة.
نعم.
قال الرابعة: ذكر فاء التفريق.
لماذا فاهبط منه؟ نعم، لأنه أبى السجود لآدم تكبرا، فما يكون لك أن تتكبر فيه. نعم.
قال الثالثة: ذكر العلة. قال الرابعة: ذكر فاء التفريع.
نعم، فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. نعم.
قال الخامسة: قوله فاخرج إنك من الصاغرين.
نعم.
قال السادسة: تغليظ شأن الكبر،
وناوى السبب في امتناعه من السجود لآدم، وبالتالي السبب في حرمانه وسخط الله عز وجل عليه. نعم.
قال السابعة: معاقبة العاصي بضد قصده.
نعم، أراد رفعة نفسه، وأراد أن يرفع نفسه، أن يبين أنه أفضل من آدم، فما كان إلا خسف الله عز وجل به الأرض فعوقب أشد العقاب. نعم.
قال الثامنة: تغليظ
معاقبة العاصي بضد قصده، فكل من أراد شيئا وسلك الطريق إلى ذلك ولم يكن طريقا مشروعا فإنه يعاقب بقصده، فإن المعاصي والمخالفات والضلالات لا توصل إلى السعادة، فمن سلك إلى كثرة المال الطرق غير المشروعة عوقب بضد قصده، وهو أنه قد يخسر أو يشقى ولا يسعد. نعم.
قال الثامنة: تغليظ رد النص بالرأي.
نعم، لأن إبليس إنما رد النص وهو أمر الله عز وجل بسبب لآدم، رد النص بماذا؟ بالرأي والقياس الفاسد. قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين.
عشرة والرابعة عشرة: سؤاله النظرة، النظرة ولم ينزع إلى التوبة.
نعم، اللي هو قوله تعالى قال في الحاشية، ويقول تعالى قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين، ولم يتب. طيب، الله عز وجل قد بين أنه ساخط عليك، وأمر الله عز وجل بأن يخرج منها وكذا، بدلا من أن يتوب ويقول كما قال آدم عليه السلام. آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين بعد ذلك. أما هذا فإنه لم يتب إلى الله عز وجل، وإنما قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، ولم يقل رب تب علي. نعم.
قال الثانية: ليزداد معصية. قال الثالثة: النظر إلى عجيب القدر.
ليزداد معصية، لأنه قال إيه؟ أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك المنظرين، قال إلى أن قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يبقى سأل الإنظار لماذا؟ ليغوي هؤلاء، أي ليزداد معصية. نعم.
قال الثالثة: النظر إلى عجيب القدر، كيف صدر هذا منه مع علمه وعبادته.
نعم.
قال
يعني
الرابع:
الله عز وجل له حكمة بالغة، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومسائل الهداية والضلال لا يسأل ربنا فيها عما يفعل وهم يسألون. فقد يكون الإنسان اليوم على الطاعة ثم ينقلب ليكون من أشر الناس، وقد يكون الإنسان على معصية اليوم ثم ينقلب ليكون من أطوع الناس لرب العالمين. أمور عجيبة، النظر إلى عجيب القدر كيف صدر هذا منه مع علمه وعبادته. نعم.
قال الرابع:
قد سبق بي علم الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلم أن إبليس يصدر منه ذلك، وقدر الله عز وجل ذلك في الأزل، وعلمه سبحانه وتعالى علم أزلي. نعم.
قال الرابع: علمه بالبعث وذكره في ذلك الموطن.
إلى يوم يبعثون، إذن إبليس يعلم البعث. نعم.
قال الخامسة: أن إجابة دعاء الداعي في بعض الأحيان لا يدل على الكرامة.
نعم، شوف سبحان الله، شوف الفقه هذا، يعني إجابة الداعي في بعض الأحيان لا يدل على الكرامة. فإن الله عز وجل أنظر إبليس ولا ما أنظره؟ أنظر إبليس، وهذا لا يدل على كرامة إبليس. انتبهوا لهذا الأمر، هذه نقطة مهمة جدا، ولهذا قد يستجاب للكافر. قال سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا به جاءت ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا هذه لنكوننا من الشاكرين. فلما أنجاهم، إذا الله عز وجل قد يجيب دعاء الكافر، بل أجاب، بل أعطى إبليس سؤله، وهذا لا يدل على كرامة من دعا. إذا لحكمة الله عز وجل، الله عز وجل له حكمة، فقد يستجاب لمن دعا مع عدم ظهور فضله، فإن الإجابة لا تدل على الكرامة. نعم.
قال السادسة: أنه قد يكون نقمة.
نعم، قد يكون إجابة الدعوة نقمة، هي في الظاهر، هي في الظاهر قد تبدو أنها ليست نقمة بل كرامة، لكن في حقيقتها نقمة. نعم.
قال السابعة: أن طول العمر قد يكون نقمة.
أن طول العمر قد يكون نقمة، لأن إبليس طال عمره، ولكن كل من أضله إبليس إنما يأتي في ميزان سيئاته. نعم.
قال الآية الخامسة عشرة والسادسة عشرة: فيهما الإيمان بالقدر.
وما هي الآية الخامسة عشرة والسادسة عشرة؟ قال في الحاشية قوله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول فيما الإيمان بالقدر. طيب، وما وجه ذلك؟ ها؟ فبما أغويتني، أي بما قدرت إغوائي. فإبليس هنا آمن بالقدر، ولهذا قال سفيان فرض على القدرية ما قلتم كما قال إبليس ولا قلتم كما قال أهل النار، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. نعم.
قال الثانية أن الاحتجاج به على المعاصي من طريقة إبليس،
أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي من طريقة إبليس، لأنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولا يجوز احتجاج بالقدر على المعصية. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب ما وجه احتجاجي بالقدر على المعاصي؟ ها ايه اللي فيها؟ ايه فبما أغويتني؟ ها قدرت على قدرت الغواية، ها وجه ذلك برضو الدقيق فيها، فبما أغويتني. طب ده القدر، فين بقى القدر على المعاصي؟ نعم نعم. طيب هذا فعل سيفعله، هو ما قال أن إغواءك لي هو السبب الذي كذا الذي سأقعد لهم به الصراط المستقيم. نحن عايزين نتصور احتجاج بالقدر عن معصية، يعني أن إبليس بيبرر نفس كلمة احتجاج بالقدر عن معصية، يعني إيه؟ يعني أن معصية التي أنا عليها أستدل على عليها بالقدر مبررا إياها، لست معترفا بأن هذا القدر، ولهذا لو أنا احتجت بالقدر على معصية بمعنى أن المعصية وقعت بالقدر، هذه الجزئية لا تنكر، أنني أستدل على أن المعصية وقعت بالقدر هذه لا تنكر، إنما أن أبرر نفس المعصية بالقدر. ها سابق لفعل إبليس، فلهذا أنا قمت به. نعم، يعني هنا نسب الإغواء إلى من؟ إلى الله، معناه أنه برر نفسه الآن بما أغويتني، أي ما وقع مني ما كان بتقديرك، ما وقع مني ما كان بتقديرك، ما قال فبما غويت، لو قال بما أغويتني فهذا الذي أغويتني ما أستطيع الخروج عليه، خلاص هذا إغواء منك، فنسب الإغواء إلى الله عز وجل ولم ينسبه إلى نفسه، مع أنه وإن كان بقدر الله عز وجل إلا أنه بماذا؟ بسببه وبفعله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلو استدللت بأن الله أزاغ قلبي يبقى هذا احتجاج بالقدر المحض مع التبرير. ما تقول أزاغ الله قلبي؟ قدم السبب أنك زغت فأزاغ الله قلبك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم. ففي هذه الآية كأنه لا يحمل نفسه شيئا، إنما الأمر ما راجع إلى محض التقدير، إلى محض التقدير، وهذا صحيح أن الله قدر هذا لكن بسبب. نعم.
قال الثالثة ذكر تجرده لهذا الأمر بذكر القعود. قال الرابع
يعني ذكر تجرد هذا الأمر بذكر القعود. احنا قلنا أن مسائل ابن عبد الوهاب على التفسير مثل مسائل ابن عبد الوهاب على كتاب التوحيد، يعني دقيقة، الرجل ده سبحان من وهبه وأعطاه. نعم، ذكر تجرد لهذا الأمر بذكر القعود اللي هو إيه؟ لإغواء بني آدم. طيب متجرد ما عنده لهذه المسألة، ما عنده لهذه القضية، يدل على ذلك ذكر القعود، لأن القاعد ما عنده لهذا. أنا أعد لك وبقى فنفس المسألة لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فيبقى لأقعدن متجرد لهذا، ليس شيء عنده إلا لإغواء بني آدم، ولهذا قال وغينهم أجمعين، قال إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين يبقى هذا إغواء، ولهذا إبليس لا يترك الإنسان أبدا، معه في نومه، معه في يقظته، معه في كل أحواله، إن أكل ولم يسم لا أكل معه، إن جامع ولم يسم الله أضر شيطان وكذا، إذا دخل بيته ولم يسمي الله دخل معه، إذا دخل الخلاء ولم يقل الذكر فإنه يؤذيه. المهم ما يتركك أبدا بوساوس، بنيات، بإرادات، بأعمال، ما يطرقك إبليس أبدا أبدا أبدا. يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يقول مع كل عقدة عليك ليل طويل، ما يتركك أبدا الشيطان، ما يتركك أبدا. نعم.
قال الرابع:
أبعث سراياه وبعوثه، أيكم كان أضلل، أيكم كان أكثر إضلالا لبني آدم ألبسوا تاجي هذا. نعم، أنه قاعد على صراط الله المستقيم. تبين الفرق من هذه والتي قبلها، ذكر تجرد لهذا الأمر بذكر القعود، أنه قاعد على صراط الله المستقيم. ذكر تجرد هذا الأمر بذكر القعود، هذا بيان همة الشيطان في إضلال بني آدم. طيب هيقعد على إيه؟ على الصراط المستقيم. يبقى يصدك عن الحق، يصدك عن الحق، وهذه بغيته، ألا يكون هناك صاحب حق. ولذا لو يعرف طلبة العلم ما يكابد الشيطان من متاعه، لأنه ليس على وجه الأرض. يعني إبليس كده أما ما يكون لو طالع كده ناس كما يقال بقمر صناعي، يعني هيجد أن البقعة التي تؤلمه وتؤلمه جدا 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 وتكاد تميته هي بقعة العلم. فما يغيظ الشيطان أحد أكثر من طالب علم. لما تأخذ كتابك وتذهب لتتعلم السنة، هذا شد شيء على الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان ينصب شباك هنا وهناك لإضلال الناس، وتأتي أنت في خطبة الجمعة أو في درس تبدد كل ما قال وتقطع عليه الطريق. لكن من الذي يقطع الطريق عليه؟ غيرك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أحد أحب أن إلى الشيطان من أن يموت مني. قالوا: لما؟ قال: لأنه يضع شبهته وكذا وكذا وتطير في الآفاق، فإن وصلتني فنتها أو ردته. يبقى إذن الشيطان يتغيظ من هذا، ولهذا قد يثير الشيطان على طلبة العلم وعلى الدعاء الصادقين الناس وكذا، لأنه يحاول أن يصد عن سبيل الله. ولهذا قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يبقى شياطين عدوا من شياطين الإنس والجن ليصد ذلك، ليصد الناس عن اتباع هذا الداعي. نعم.
قال الخامسة: تفصيله.
ولهذا لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم قريشا بأي شيء ولو على خلاف معهودين ما قبلوا غير الرسالة هذه. يعني قبل أن يقول النبي كلمة بلحظة واحدة بأنه رسول، قال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. أدي الترجمة: طب إني رسول الله إليكم، تبا لك يا محمد سائر اليوم، قال هذا جماعتنا مباشرة. انظر إلى اليهود، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ هذا خيرنا وخيرنا وهذا 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 وهذا. طيب أسلم عبد الله بن سلام؟ هذا هذا. إذن هذا الطريق يقعد الشيطان عليه، على الصراط المستقيم. الصراط المستقيم السنة، ده عند التجهم التعطيل التمثيل الجبر كذا، قد ينشر بدع الناس في هذا، في الناس بدع هؤلاء في الناس حتى يستجيب الناس، الصوفية الجبرية القدرية. أما صاحب السنة لا، هذا بالذات، هذا بالذات قاسمة الظهر، لأنه يتكلم بالدليل. فالعالم أشد على الشيطان من ملء الأرض من غيره. ليه؟ لأن العالم يفند، لأن العالم يرد الشبهة. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة: تفصيله ما أراد فعله أنه يأتي من الجهات كلها.
هذا يدل عليه تجرد والقوة في العرض والقوة في الإغواء، أنه يأتي من جميع الجهات. ثم لا تنهوا من بين يديه ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. نعم.
قال السادسة: أن القوة على فعل القبيح والتمدح بذلك من فعله.
أن القوة على فعل القبيح والتمدح بذلك من فعل، ده أنا عملت، ده أنا قتلت كذا، ده أنا مثلا زنيت بكم امرأة، ده أنا جمعت الأموال، ده هذا كل تمدح بالقبائح، هذا من منهج إبليس، هذا من منهج إبليس. نعم.
قال السابع: أن الفاسق قد يعطى من الذكاء ما يصير به من أهل الفراسة.
اي نعم. طيب ما هو الشاهد محل الشاهد أن الفسق قد يعطى من الذكاء ما يصير به من أهل الفراسة الذكاء العقلي ها؟ أحسنت ولا تجد إيه
أكثرهم شاكرين
أنت مش عرفك أنه لا تجد أكثرهم شاكرين ولا أغوي أنهم أجمعين إلى عبادك من المخلصين تفرس فيقول إذن فاسق قد يكون عنده ذكاء عقلي وعنده ذكاء عقلي فيتفرس في الشيء فيعطى من الفراسة على قدر الذكاء تمام لكن لا يعطى الذكاء والتزكية ما يعطى فمسألة الذكاء دي قد يشترك فيها المسلم والكافر الصالح والطالح بعض الناس عنده ذكاء تقول ده لو طالب علم وهداه الله ينفع له بنفع عظيم نعم
قال الثامنة ما في هذا السياق
إذن المخالف إذن الفاسق إذن الكافر قد يجاب دعاؤه فليس دليل الكرام أن الفاسق قد يحصل له مراده وقد يكون عنده من الذكاء ما إذا تفرص في شيء حصل هذا ولكن لا يعني هذا أنه مطيع نعم
قال الثامنة
مقبول العمل
قال الثامنة ما في هذا السياق من تقبيح المعصية
نعم
قال التاسعة ما فيه من تقبيح ترك الشكر
نعم
قال العاشرة أن الاعتراض على الحكمة بمثل هذا من فعله
نعم
قال الحادية عشرة لو وقع المحظور فالاعتراض به على الحكمة من فعله
الحديث عشرة
لو وقع المحظور فالاعتراض به على الحكمة من فعله
اللي هو قال اخرج منها الأمم مدحورة الحديث عشرة من الفوائد السابقة لو وقع المحظور فالاعتراض به على الحكمة من فعله أن يعترض به على حكمة الله عز وجل هذا من فعل إبليس هذا من طريقة إبليس الاستدلال نعم
قال وفي الآية السابعة عشرة إجابته بهذا الجواب
يعني لو حصل فعلا أنه ليس كثير من الخلق يشكر الله عز وجل فلا يصح الاعتراض بذلك على حكمة الله عز وجل نعم
قال وفي الآية السابعة عشرة
وهي قوله تعالى كما في الحاشية قال أخذ منها أمم مدحور لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين نعم
إجابته بهذا الجواب قال الثانية أنه خرج في هذه الحال ضد ما طلب الثالثة وعيد من اتبعه بالنار
نعم
قال الرابعة
لمن تبعك منهم لأملأن جهنم
قال الرابعة أنها لا تملأ إلا بهم ففيه الرد على من زعم أن أطفال المشركين منهم
أيوة على من زعم أن أطفال المشركين في الآخرة يكونون إيه يكونون منهم من أهل النار يعني وأنك فرق من أحكام الدنيا أحكام الآخرة أما أحكام الدنيا فإن أطفال المشركين تبعوا لآبائه تجري عليهم أحكام المشركين أما في الآخرة فقد اختلف العلماء على أقوال أقربها قولان قول من يقول بأنهم يمتحنون وقول من يقول بأنهم في الجنة فهما قولان قويان لهما حظ من النظر نعم
قال الخامسة امتلاؤها مع ما ذكر من عظمتها
نعم قال لأملأن جهنم مع ما كون وصف الله عز وجل بأنها نار عظيمة ومع ذلك يضع الله عز وجل فيها ما يضع ثم لما بقي فيها فضل وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض فضاقت على أهلها نعم
قال الثامنة عشرة ما ذكر من إكرام آدم وزوجته
ليه من أين نأخذ طيب الثامنة عشرة
ليه
في الآية ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين
قال الثانية إباحته لهما جميع ما
لما قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ويا جنة الخلد هذا دل على إكرام الله لهما الثالثة
تأكيد النهي
ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين نعم
قال الرابعة ظلم دون ظلم
أي يعني إيه؟
فتكون
من الظالمين فليس الظلم بمعنى الكفر مطلقا إنما الظلم ظلمان ظلم يخرج من الملة وظلم يخرج من الملة ظلم بمعنى المعصية يعني ظلم دون ظلم نعم
قال وفي 19 والعشرين والحادية والعشرين ذكر وسوسته لهما.
قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهم إلى قوله إن الشيطان لكما عدو مبين، ذكر وسوسته لهما. نعم فوسوس لهما.
قال الثانية ذكر غرضه من ذلك.
نعم ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهم. قال ما نهكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ذكر تعليل هو ما نهكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. نعم.
قال الثالثة ذكر تعليله النهي بضده.
نعم.
قال الرابعة ذكر حلفه الفاجر
وقسمهما.
قال الخامسة ذكر تدليه إياهما بالغرور.
تدلهما بالغرور.
قال السادسة أنهما لما فعلا بانت لهما العاقبة،
بدت لهما سواتهما. نعم.
قال السابعة رحمة الله بعبده فيما حجره عليه وأنه لم ينهه إلا عما يضره.
نعم ألم أنهكم عن تلكما الشجرة وقل لكم أن الشيطان لكم عدو مبين، فالله ما ينهى العبد إلا عما فيه مضر. نعم.
قال الثامنة أن بدو العورة مستقبح شرعا وعقلا
ولذا عوقب به. نعم.
قال التاسعة تكليم،
يعني لو لم يأتي شارع مثلا بإخفاء العورات لكان العقل يقتضي هذا، ولهذا حتى تجد في الكفار إيه، الكفار يمشون عراه كده، عراه يعني ما في شيء يستر، لا بيستتروا وإن كان عندهم أماكن للعري وأماكن كذا، لكن هذا على خلاف العقل عندهم، ولهذا يستقبح هذا. ولهذا إذا أراد أن يأتوا بجرائم لرؤساء عندهم أو مسؤولين كبار يصوروا وهو كذا وهو كذا. فإذا مسألة ستر العورة هذه معروفة عقلا. نعم.
قال التاسعة تكليم الله لهما.
ولهذا لما كانت المرأة المشركة تطوف بالبيت إذا لم يكن هناك ثياب واضطرت أن تطوف عريانة، ماذا كانت تصنع؟ كانت تضع يدها على فرجه وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فلا أحله. يعني انت عارف الحلال والحرام، توقع في الشرك، معناه ان اخفاء العورات هذا انما اتت به الشرائع والعقول ايضا تؤيد هذا. نعم.
قال التاسعة تكليم الله لهما.
نعم.
قال العاشرة
لانه قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وناداهما ربهما، هذا من أدلة إثبات الكلام الله سبحانه وتعالى، لأن النداء كلام ولأنه لا يكون إلا بصوت وحرف، يبقى هذا في إثبات الكلام لله سبحانه. نعم.
قال العاشرة أنه ذكر لهما أنه نصحهما عن الأمرين.
نعم. ألم أنهكم عن تلكما الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين. نعم.
وفي الآية 22 أن الاعتراف بالذنب هو الصواب وهو من أسباب السلامة.
قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دل هذا على أن الاعتراف بالذنب هو الصواب وهو من أسباب السلامة، فإن العبد بني آدم خطأ، فإن العبد لا شك أنه يجري عليه الذنب، فإن تاب من الذنب توبة نصوحا ربما كان هذا الذنب مقربا إياه لله عز وجل قربا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة الغامدية لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. نعم.
قال الثانية الاستغفار.
نعم.
قال الثالثة المبالغة فيه،
ويدل على المبالغة أنه ما قال ظلمنا أنفسنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لأن كنا مخاصين، فالسياق يدل على المبالغة والمناشدة. نعم.
قال الرابعة أن العاصي لم يظلم إلا نفسه،
ربنا ظلمنا أنفسنا، فكل عاص ظالم نفسه لأنه يريدها الموارد. نعم.
قال وفي الآية 23 أمره لهم بالهبوط،
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. نعم.
قال الثانية إخباره بعداوة بعضهم لبعض،
بعضكم لبعض عدو.
قال الثالثة إخباره لهما بما لهم في الأرض،
نعم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
قال الرابعة مضرة المعصية ولو تاب فاعلها منها،
نعم لأنه خرج من الجنة مع كونه تاب، لأنه خرج من الجنة وتلك مصيبة. نعم.
قال الخامسة الرد على من قال بالعصمة،
ومضرة المعصية ولو تاب منها هذه تكون يعني باعتبار الدنيا اعتبار الدنيا. نعم.
قال الخامسة الرد على من قال بالعصمة.
نعم.
وفي الآية السادسة والعشرين
الرد على من قال بعصمة الأنبياء من الذنوب. وعصمة الأنبياء من الذنوب تكون من الشرك تكون من الكبائر. أما الصغائر فإن الأنبياء تقع منهم صغائر لكنهم معصومون من الإصرار عليها. فهذا رد على من قال بأن النبي ما يقع منه أي معصية لا صغيرة ولا كبيرة. ماذا أبو السنة والجماعة؟ أن الصاحب أن الأنبياء يعصمون من الكبائر ومن الشرك. أما الصغائر فهي على قسمين: صغائر تقدح في أخلاق النبوة وكذا فهم معصومون منها، وصغائر جارية بحكم البشرية فهذه تقع منهم لكنهم يتوبون منها فيعودون أكمل ما يكون. طبعا ما يتكلم هذا الكلام إلى رجل متقن لمنهج السنة والجماعة مطلع على ذلك. سبحان من أعطى هذا الرجل يا أخوان، هذا شيخ الإسلام بجدارة بجدارة في زمانه. وما أتى بعد ابن عبد الوهاب مثل ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوة علمه وبصيرته. سبحان من أعطاه، رجل يصول ويجول الحقيقة في المعاني. هذا يذكر بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال وفي الآية السادسة والعشرين فيها تذكيره بما يواري السوءات.
نعم، اللي هي قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. قال في تذكيره بما يواري السوءات، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. نعم. خلق لكم ما يحصل به هذا. نعم.
قال الثانية تذكيره بإنزال الريش.
نعم، اللي هو اللباس يعني. نعم.
قال الثالثة تذكيره بإنزال لباس التقوى،
وأن هذا اللباس هو أعظم اللباس، أعظم ما يستتر الإنسان به تقوى الله سبحانه وتعالى، واللباس التقوى ذلك خير. نعم.
قال الرابعة إخباره بخير اللباسين،
اللي هو لباس التقوى. نعم.
قال الخامسة ذكره أن ذلك من آيات،
ذلك من آيات الله.
قال السادسة ذكره الحكمة من ذلك
لعلهم يتذكرون.
قال وفي الآية السابعة والعشرين إخباره وإنذاره عن فتنة الشيطان،
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، الآية.
قال
الله عز وجل قد أقام الحجة على الناس وحذر وأنذر، ولهذا ما يقع الواحد في المعاصي ويقع في المخالفات وكذا وكذا غالبا إلا إذا كان إيه مؤثرا لها على الطاعة. أما إذا وقع الإنسان في شيء من المخالفة وهو جاهل بها فهذا يعذر، لكن معلوم حال هذا أنه مقبل على طاعة الله عز وجل وأنه مريد لطاعة الله، لكن قد يخفى عليه المسألة. أما الرجل أعرض عن الطاعة وأقبل على المعاصي وكذا، كل الناس يعرف أن الزنا حرام وأن الزنا ممنوع، من الذي لا يعرف أن الزنا ممنوع؟ ولكن انظر كم يقع من الزنا. نعم.
قال الثانية تمثيله بما لا يستطيع أحد دفعه،
تمثيله بما لا يستطيع أحد دفعه. نعم.
قال الثالثة ذكر ما جرى في طاعته من التعب العاجل،
وهو إيه تمثيله بما لا يستطيع أحد دفعه، كما أخرج أبويكم من الجنة، ده عند جميع الناس حاصل وثابت. فلا تتبع الشيطان فإنه أخرج أبويك من الجنة، فانتبه إلى إغوائه. نعم.
قال الرابعة نزعه عنهما لباسهما.
نعم.
قال الخامسة مراده في ذلك
ليريهما سواته.
قال السادسة تنبيهه على هذا المهم وهو كونهم يروننا ولا نراهم،
إنهم يراكم هو قبيله.
قال السابعة القاعدة الكلية،
يعني الشيخ يقول تنبيهه على هذا المهم وهو كونهم يروننا ولا نراهم، إيه المهم في هذا؟ يعني ما المهم في هذا؟ نعم.
شفنا إذا كان كنت أقاتل عدو وأراه ويراني هذا سهل، أما الصعب أنه أنا لا أراه، أنا مطالب بدفع عدو وأنا أصلا لا أراه.
إيه وما المهم بقى؟ تنبيه على هذا المهم،
هذا يكون أشد،
هو كونهم يروننا ولا نراه، يعني عظم اللجوء إلى الله، لأنه لا تقوى على مواجهة هذا العدو إلا بمن يراهم ويطلع على أحواله، يبقى هذا عظم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال السابعة
نعم كله كله الجن ما يرأينا لكن يتشكل الجن تشكل. نعم.
قال السابعة القاعدة الكلية وهي من مسائل الصفات
هي قوله تعالى وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا كما ذكر في الحاشية والله أمرنا به. طيب يقول تقول السابعة نعم في ما سبق القاعدة الكلية وهي من مسائل الصفات. طيب هي فين القاعدة الكلية وهي من مسائل الصفات في يا بني آدم ها الرؤية القاعدة الكلية وهي من مسائل الصفات
إثبات الرؤية لله عز وجل
يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون قاعدة الكلية وهي من مسائل الصفات ها؟ نعم
قول في الذات شيخنا
نعم
ايضا قاعده القول في الذات كالقول في الصفات ان ابليس
قول في الصفات كالقول في الذات
نعم ابليس له ذات لكن لا نعلم كونه ذات ابليس وكيفيه رؤيته لنا
يعني حوله يعني ان المراد من هذه الايه هو اثبات لابليس واغوائه وطريقه كذا وكذا مع اننا لا نرى ذلك ومع ذلك كلنا يؤمن بهذا فإذا كنت تؤمن بهذا مع عدم علمك بالكيفية فعلام تنكر إذن ما أخبر الله به عن نفسه لأنك لا تعلم الكيفية علامة شوف دقة ابن عبد الوهاب يا أخواني القاعدة الكلية وهي من مسائل الصفات أي أننا نعتقد هذا اعتقادا لا يخرجنا فيه شك فلا ترى لا معطلا ولا ممثلا ولا أحد كذا 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 إذا هو يؤمن بالشياطين وجود الشياطين وأنه يعتقد ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم ومع ذلك ما يراهم من حيث لا ترونهم لكن تعلمونه تعلمون أحواله تعلمون كذا وكذا بما أخبركم الله عز وجل به وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الكيفية فلا تعلمون كيفيتها فلم يكن جهلكم بالكيفية معطلا لهم عن الوجود أو الصفات التي أخبر عنها الشر فإذا كان هذا في المخلوق فعلام لا تجعلون هذا للخالق سبحانه وتعالى وتؤمنون بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه. شوف يا أخوان شوف القاعدة والله العظيم ما يأتي بها إلا سبحان الله نحريص موفق قاعدة الكلية سبحان الله. نعم
قال
نعم يعني باب الأول طيب ايه الاشكالية وبعدين هو المراد اثبات الصفات لله مع عدم علمك به ولذا شيخ الاسلام لما استدل بالروح والجنة فقال كلنا لا ينكر الروح لكن ما كن هو وهي موجودة اذا خرجت مات الانسان كلنا يؤمن بالجنة لكن ما كن هو وبعدك مصدق بالاخبار. نعم هنا ايضا
قال وفي الآية الثامنة والعشرين فيها
قوله تعالى واذا فعلوا فاحشة
فيها إنكاره عليهم الفاحشة.
نعم.
قال الثانية الرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلي.
ليه؟ لأنهم الرد على من أنكر التحسين والتقبيح. الرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلي. طيب وجه ذلك يعني جعل التحسين والتقبيح للشرع فقط وهو قول الأشاعرة. وهناك من يرى أن التقبيح والتحسين العقلي فقط. أهل السنة والجماعة يرون أن التقبيح والتحسين راجع للشرع والعقل. نعم فإن العقل يؤيد ما ذكره الشرع. الرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلي
الكفار قالوا وإذا فعلوا فاحشة لم ينكروا أنها فاحشة.
أيوة
هم أقروا أنها فاحشة ولكن قالوا وجدنا
عليها. كلام ده خطير يا شباب والله العظيم خطير. سبحان من أعطى هذا الرجل والله يا أخواني خطير العلم هذا. العلم ده طالما علم سلفي كده نقي الإنسان ما يستغنى عنه أبدا أبدا أبدا. سبحان الله، شوف عجيب الاستنباط هذا. إيه ده؟ عمال يخوض في المسائل، مسائل الصفات، مسائل القدر، مسائل التحسين والتقبيح. سبحان من أعطى هذا الرجل سائل اعتقاد، طبعا دي أساس عنده وأصل. ماذا قال المشركون؟ وإذا فعلوا فحشدا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا أمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون. إذا فعلوا فحشا يعلمون أنها فحشة، لكن دليلهم على أنها على فعلهم إياها أن الله إيه؟ أنهم وجدوا آباءهم على ذلك، وأن الله عز وجل أمر بها وكذا وكذا، واخد بالك؟ إذا هم ما أنكروا أنها فحشة، طب عرفوا أنها فحشة من قبل الشرع ولا العقل؟ العقل. هم لا يؤمنون بالشرع، هم لا يؤمنون بالشرع. فمن أنكر التحسين والتقبيح العقلي يرد عليه بهذا. ووجدت أشياء كثيرة كانوا يستنكرون بعقولهم ويستقبحون بعقولهم. نعم.
قال الثالثة إنكارهم حجتهم الأولى والثانية.
إنكارهم حجتهم الأولى والثانية، إنكارهم حجتهم الأولى والثانية، ها اللي هي إيه؟ وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. نعم.
قال الرابعة أمره بالتقوى الذي فيه تنزيه الله عن ذلك.
نعم.
قال الخامسة اشتمال هذا الكلام على ما لا يحصى من المسائل.
نعم.
قال السادسة أن من معرفة الله نفي ما لا يجوز عليه.
نعم، وهو قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم.
قال السابعة إنكاره عليهم القول عليه بلا علم.
نعم.
قال وفي الآية 29 والآية 30.
نعم. الإيه؟ إنكارهم هم. نعم. الآية 29 وفي الآية 29 والآية 30 ليقول أمر ربي بالقسط إلى آخر الآيات وحسبنا أنهم مهتدون. ها.
قال
أن نقول هذا
أمره أن نقول هذا الإثبات
اللي هو إيه؟ أمر ربي بالقسط. قل أمر ربي بالقسط، أخبر الدنيا أن الله أمر بالقسط. نعم.
قال الثانية الاستدلال بالصفات على الأفعال.
طيب الثانية الاستدلال بالصفات على الأفعال اللي هي إيه؟ ها. قل أمر ربي بالقسط، استدلال بالصفات على الأفعال. وأقيم وجهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. قل أمر ربي بالقسط أي لما كان الله عز وجل عدلا فالعدل لا يأمر إلا بالقسط، ولهذا قل أمر ربي بالقسط هذا ناتج عن صفتي عن اسم العدل وصفة العدل. نعم.
قال
صفة العدل، فالله عز وجل موصوف بالعدل. نعم. ده مكابرة، مش حد يجي يقول الزنا مثلا كذا. نعم. ولذا هم يستقبحون القتل. لا، ما هو الكلام هنا في العقل الصريح، مش كل عقل خربان، ما هو مش اي عقل، احنا بنثبت من حيث هو يعني من حيث يكون عقلا صريحا. نعم.
قال الثالثة
ولهذا الذين قالوا ذلك اصلا هم غالبهم مكابر، لما قالوا ثورات وثورات واحنا كذا ولا، فلما قام الناس عليهم هم ماذا قالوا؟ حرام الثورات، ومن مقرر ومن معلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والقوانين والدستير الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا، بعدما كان إيه؟ يجب الخروج على الحاكم صار لا يجوز الخروج على الحاكم، فدليل على أنها مكابرة. نعم.
قال الثالثة الاستدلال بالعموم.
نعم.
قال الرابعة ذكره أمره بالعدل.
نعم.
قال الخامسة إقامة الوجه عند كل مسجد.
نعم.
قال السادسة دعوته بالإخلاص. قال السابعة
الدين. نعم.
السابعة ذكر المعاد.
نعم.
قال الثامنة
بدأكم تعودوا.
قال الثامنة الاستدلال عليه بالمبدأ
كما بدأكم.
قال التاسعة ذكر الإيمان
الإعادة بأشد من البداء. نعم.
قال التاسعة ذكر الإيمان بالقدر بذكر الهداية والإضلال.
فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة، وهذا لا يكون إلا تقدير سابق من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال العاشرة الإشارة إلى سبب الأمرين
اللي هو إيه؟ الهداية والضلال، إنهم تأخذوا الشيطان أولياء من دون الله وأحسبون أنهم مهتدون. نعم. هذا السبب.
قال الحادية عشرة ذكر تعظيم وهو اتخاذهم الشياطين أولياء.
يقول في الحاشية يعني عظم ذلك الأمر اخترط على فاعليه، وهو اتخاذهم الشياطين أولياء، هذا هو السبب في الضلال. نعم.
قال الثانية عشرة ذكر حسبانهم أنهم مهتدون.
والثالثة عشرة ذكر أن ذلك ليس عذر، فكونك تأتي المخالفة وتحسب أنك مهتدي ليس عذرا، أنك تحسب أنك مهتدي أنك مهتد ليس عذرا، ليس عذرا. فإذا قامت الحجة على الإنسان وأبى الإنقياد بزعم أنه على خير فليس هذا عذرا، ليس هذا عذرا. ولهذا المسألة مرت معنا في المصباح، صباح الظلام، واحسبون أنهم مهتدون، مثل قوله تعالى قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا شك أن كل ضل على وجه الأرض بيحسب أنه مهتد، هل هذا عذر له؟ لا، ليس بعذر له، هذا ليس بعذر له. ليه يا أخواني ليس بعذر له؟ لأن الهداية مضبوطة شرعا، فمن حقق الهداية على الوصف الشرعي كان مهتدا وإلا فلا. إنما أنت تخالف الشرع تقول لا 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 بس أنا أحسب، مثل ما تقول لهم هذا حرام لا يجوز خروج على السلاطين، لا يجوز لا يجوز، هذا خلاف من قال سنة الجماعة، فيقول ما نحن عليه هو الخير، لأنه لا يؤدبهم إلا هذا ولا يرضع هؤلاء الظلمة إلا هذا. نقول هذا متأول، هذا معذور لأنه متأول. لا، هذا تأويل في مصادمة الإجماع والنصوص فما يصلح. يبقى كون الإنسان يحسب أنه على الهدى، الذين يعبدون أهل البيت ومع ذلك يظنون أنهم يحسنون صنعا، يقولون نحن نحب أهل البيت، لكن هل محبة أهل البيت تكون بعبادة أهل البيت؟ عندك دليل على هذا الفعل؟ يبقى كل من سلك طريقا وقد اتضح له الدليل يحسب أنه مهتد وهو على خلاف الدليل، ونعلمه أنه على خلاف الدليل، فإنه لا يكون معذورا. ودي مسألة مهمة في غاية الأهمية، أنه لا يعذر الإنسان ولو ظن أنه على الحق، كان متأول. متأول إيه؟ متأول هو باب تأويل هذا؟ أين دليل التأويل؟ يلا ها ها دليل هذا التأويل، ما عندك دليل، يبقى إذا لست مهتديا. وإن حسبت أنك مهتد، فليس كل من حسب أنه مهتد يكون هذا عذرا له في فعله هذا. المشركون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تأولوا هذا لكن قبل منهم، ما قبل منهم. نعم.
قال وفي الآية 31 ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد.
هات كلام ابن شريف كده يحسبون أنهم مهتدون، أو ابن كثير قال وفي الآية 31 اللي هو يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، والزينة منها الواجبة ومنها المستحب. الواجبة هي ما تستر به العورة، والمستحبة كمال الزينة. نعم.
كلام ابن كثير شنو ابن جرير ملخص ابن جرير في الحاشية.
نعم.
كلام ابن كثير ملخص كلام ابن جرير في الحاشية على لأنه ويحسبون أنهم مبتدون.
فين؟
الحاشية.
فين اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قل أمر ربي بالقسط، قال وأقيم وجوهكم عند كل مسجد.
أيوة حسبون أنهم مهتدون، لو متخذ الشياطين أولياء من دون الله وحسبون أنهم مهتدون.
قال انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله. قال ابن جرير: وهذا من ابين الدلالة على خطأ من زعم ان الله لا يعذب احدا على معصية ركبها او ضلالة اعتقدها الا ان يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها، لانه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب انه مهتد وفريق الهدى الذي فرق. وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية.
يعني نعم، يعني مو بلازم أنه يعتقد أنه على غير الصواب، لا، حتى لو اعتقد أنه على الصواب، لكن الصواب هذا ما دليله عندك؟ أنت اعتقدت الصواب لكن ما دليله؟ يبقى لماذا لا يعذر؟ لأنه ما عنده دليل على الصواب، عنده اعتقاد أنه صواب لكن ما عنده دليل على هذا، لهذا لا يعذر. والسبب أنه ما عنده دليل. زي اللي يقول لك المشايخ اجتهدوا فأخطأ. طيب اجتهدوا كيف؟ ويقول لك ثم جابوا قصة مدري قصة. طيب القصة دي مرفوعة كله، أي واقعة مرفوعة بالإجماع، لأن الإجماع ده فهم مقطوع. دليل حاجة في عندك ما تواجه به الإجماع؟ كيف إجماع والوقع دي موجودة؟ الإجماع كان قبلها ولا بعدها؟ الإجماع من عقد الوقع موجودة، دليل على أن هذه الوقع لا تعارض الإجماع، أنها لا تصلح معارضة للإجماع. فغاية ما يمكن أن توصف به قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أنت تتبع المتشابه. نعم.
قال الثانية: ذكر الأكل والشرب. قال الثالثة: النهي
يعني
عن الصرف.
فهذا يدل على الإباحة ما لم يصل لحد الإسراف. نعم.
قال النهي عن الصرف.
إن الله يحب المسرفين.
قال الرابعة: إخباره أنه لا يحب المسرفين.
فدليل على التحريم، لأنه إذا قال لا يحب هذا دليل على التحريم.
قال: وفي الآية الثانية والثلاثين،
وهي قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، كما ذكر في الحاشية.
قال: الإنكار على من حرم الزينة.
نعم.
قال الثانية: إضافتها
لأنها مباحة، فذا ينكر على من حرم المباح. نعم.
قال الثانية: إضافتها إلى الله. قال الثالثة: تنبيه على العلة لقوله
من حرم زينة الله. زينة الله أي التي أباحها، وهذا تحذير لك أن تحرم هذه الزينة. نعم.
قال الثالثة: تنبيهه على العلة بقوله: من الرزق.
نعم.
قال الرابعة: أمره أن تقول هذا القول.
نعم.
قال الخامسة: ذكر تفصيل الآيات. قال السادسة: ذكر
تفصيل الآيات. نعم.
قال السادسة: ذكر أهل التفصيل
لقوم يعلمون.
قال: وفي الآية الثالثة والثلاثين،
وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما ذكر في الحاشية،
أمره أن نقول هذا القول.
نعم. قل إنما حرم ربي الفواحش، قل أمر الرب بالقسم من قبل، قل هو الله أحد، هذه كلها أمرنا الله أن نقول ذلك وأن نعتقد ذلك. نعم.
لا، أحسن الله إليكم. تنبيه ابن عبد الوهاب رحمه الله: أمره أن نقول هذا القول. ليستفيد من شيخنا أن الذي يتكلم أو ينهى عما نهى عنه أو يتقيد بلفظ الشرع لا ينكر عليه.
كيف يعني؟
يعني هو يقول مثلا في ابن عبد الوهاب ينكر على المشركين الدعوة إلى الشرك وكذا وينكر عليهم هذا، فأنا متقيد بلفظ الشريعة ولفظ الكتاب والسنة فلا ينكر علي.
ما فهمت. أمره أن نقول هذا القول اللي هو إيه؟ إنما حرام ربي الفواحش.
وكذلك في كل مناهي الشريعة أو أوامر الشريعة أن من تكلم بها فلا ينكر عليه لأنه تكلم بما في الشرع.
طب نعم، وده في إشكال. إذا نهيت عما نهى الله عنه ورسوله، إيه الإشكال؟
الأسماء والأحكام شفنا ما هم الحرب دائرة بين ابن عبد الوهاب في هذا في هذه النقطة.
أسماء وأحكام إيه؟
يعني مثلا هذا مشرك، هذا كافر، كذا، من فعل شركا.
هو يكفر المسلمين بما كفرهم الله ورسوله؟
يعني شفنا ما هو.
نعم.
قال الثانية: حصر المحرمات فيما ذكر. قال الثالثة تحريم الفواحش. الرابعة تحريم الإثم والبغي بغير الحق. قال الخامسة تحريم الشرك. قال السادسة ذكر هذا القيد العظيم. قال السابعة تحريم القول
بالقيد العظيم اللي هو أن تشرك به ما لم ينزل به سلطان حجة. والله عز وجل ما جعل على دعاء هؤلاء غير لا حجة، ولا جعل لهم في ذبحهم ونذرهم وغير ذلك حجة. السابعة تحريم القول بلا علم، وهو أخطر هذه لأن كل شيء متفرع عنه حتى الشرك. نعم والله أعلم. نعم لو وفق ايه
كلام الحق بدون علم الحق نفسه،
يبقى انت قائل على الله بلا علم. حتى لو انك تكلمت فوافق كلامك الحق، يبقى انت قائل على الله بلا حق بلا علم. قائل على الله بلا علم، لابد ان تتكلم. ان تكلمت في مساله ان تتكلم بالدليل، فلو تكلمت بغير الدليل انت جاهل بهذه المساله، وتكلمت بغير دليل فوافق وبان ان كلامك هذا موافق الحق، تمام، يبقى انت قائل على الله بلا علم. لكن في مساله وهو انني قد اتكلم انا باصول الشريعه، اسال فافتي باصول الشريعه والادله العامه وكذا، وغاب عني النص الخاص، فبعد ذلك قال لي واحد اللي انت ذكرته هذا سبحان الله دل عليه حديث عند البخاري كيت وكيت وكيت وكيت، فهل هذا يكون قول بالعلم؟ لا، لان انا قلت بعلم وهو دلاله النصوص الموجوده في القران والسنه. ولهذا عمر رضي الله عنه تكلم في الطاعون لما اختلفوا ندخل البلد ما ندخل، فأفتى عمر رضي الله عنه بأنه إيه؟ لا ندخل، نظرا للأقيسة العامة والأصول العامة في الشريعة، ولم يكن عنده النص. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال بأن النبي قال إذا سمعتم عن الطاعون برضه فلا تدخلوا. يبقى هنا تكلم على الله بعلم، تكلم هنا فهذه مسألة بعلم، لكن العلم الخاص لم يكن عنده. ومثل أيضا قضاء ابن مسعود رضي الله عنه في امرأة اللي هي المفوضة أو المفوضة التي لم يسمى لها مهر، فعن عدتها وميراثها وكذا، فأجابنا عليه عدة وأن لها الميراث وأن وأن إلى آخره، وما كان عنده علم. فقام رجل وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، وذكر قصة بروع بنت واشق في هذا، وهي نفس قضاء من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى قد يوفق الإنسان في اجتهاده من خلال النصوص العامة. وذكروا هذا أيضا مثالا وهو قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين، ولم يكن عنده نص ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لكن وافق هذا لما اجتهد وقال بحقها حتى أعلم بالنص أيضا. نعم.